أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
استدراك للدرس السابق، طبعا رقم الدرس هذا اليوم 37، لكن هناك استدراك على درس أمس، حيث ذكرنا أن السيد الحكيم دام ظله ذكر أدلة ثلاثة لإبطال قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. الدليل الثاني كان عدم الدليل. قلنا لا يوجد دليل على هذه القاعدة إلا الأدلة العامة. عليكم السلام ورحمة الله. المحكمة أو المحكمة بالأدلة، قلنا إذا تتذكرون هذه العبارة تحتاج إلى شرح، إلى بيان. سماحة الشيخ أبو الدرداء حفظه الله بعد الدرس ذكر احتمال لتفسير هذه العبارة، أن المقصود أن غير الأدلة الدالة على حجية الخبر لا يوجد دليل على الجمع، يعني أدلة حجية الخبر إطلاقها يشمل عليكم السلام كل خبر، سواء كان الخبر لوحده أو كان الخبر منافي لخبرنا. مقتضى إطلاق الأدلة الشمول. فلأجل حجية الخبر الشامل لهما نجمع بينهما حتى لا نسقط دليل الحجية. هذا محكم. إيه بالخدمة. هذا محتمل ونحن ذكرناه مرات. لا تفسير. أن المقصود من عدم الدليل إلا الأدلة على الحجية العامة، مقصوده أن الأدلة التي دلت على حجية الخبر مطلقة، وإطلاقها شامل لما إذا كان الخبر لوحده في بيان الواقعة أو كان الخبر منافي لخبر آخر. إطلاق أدلة الحجية شاملة لهما. ولأجل الشمول لا بد وأن نوفق بينهما حتى لا نسقط الحجية. وهذا محتمل أن نفسر عبارته بهذا الاحتمال، لكن لماذا نحن استبعدنا؟ لما ذكرناه لكم في الدروس السابقة من أن حجية الخبر الواحد يستحيل أن تكون مطلقة شاملة لحالة المنافات بينه وبين خبر آخر. حجية الخبر إذا تتذكرون ذكرناه في كم مورد، يجب أن تكون ماذا؟ مقيدة بما إذا لم يكن هناك خبر آخر منافي، وإلا إذا كان هناك خبر آخر منافي لهذا الخبر لا يمكننا أن نتقبل حجية الخبر، لا يمكن. ما دمنا نعلم أن أحد الخبرين مكذوب، لا أقل أحد الخبرين مكذوب، لا يمكننا أن نقول مقتضى إطلاق الحجية الشمول. وإذا بتتذكروا في ذلك الوقت قلنا لكم خصوصا إذا كانت حجية الخبر معتمدة على السير العقلائي، والسير العقلائي دليل لبي لا إطلاق فيه، هو يقدم أصل الحجية أما امتدادات الحجية لا تستطيع السيرة العقلائية أن تقدمها. هذا أحببت هذا البيان حتى إذا انقدح بأذهان الإخوة عليكم السلام يتبين له لماذا استبعدنا هذا الاحتمال. على كل حال، الدليل الثالث للسيد الحكيم وهو أهم الأدلة وأطول الأدلة، وأعتقد أنه يستدعي قراءة عبارته عليكم السلام. نتلو عبارته نصا ونشرح مقصوده منه. قال دام ذله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أن الجمع إذا كان راجعا إلى تحكيم أحد الدليلين على الآخر وحمله عليه بالنحو الذي تقتضيه أدلة الحجية العامة، ماذا تعني هذه العبارة؟ أنكم يا أصحاب هذه القاعدة ماذا تقصدون بأن الجمع أولى من الطرف؟ هنا يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون المقصود من الجمع أن نتعامل بين الخبرين معاملة الحكومة، حكومة أحد الخبرين على الخبر الآخر وفق ما تقتضيه أدلة الحجية العامة. أدلة الحجية العامة تقتضي حجية خبر ألف وحجية خبر باء، وخبر ألف ناظر لتفسير خبر باء. مثلا أكرم كل فقير ولا تكرم الفقير الفاسق، كلاهما حجة، مقتضى أدلة حجية الخبر كلا الخبرين حجة. لكن ماذا نريد من الجمع أولى من الطرح؟ أن نحكم الدليل المخصص على ماذا؟ على الدليل العام. ليش؟ لأن الدليل المخصص ناظر إلى العام ويريد أن يضيق من دائرة، وهذا معنى الحكومة، يريد أن يضيق من دائرة موضوع العموم. إذا كان هذا المقصود، أعيد العبارة، أن الجمع إذا كان راجعا إلى تحكيم، راجعا إذا كان مقصودكم من الجمع تحكيم أحد الدليلين على الآخر، شو يعني تحكيمه؟ يعني حمله عليه. لماذا تحمله عليه؟ بالنحو الذي تقتضيه أدلة الحجية العامة، لأنه تقتضي أدلة الحجية العامة لا تخصص الحجية بالخبر العام بل تشمل العام والمخصص، كما في موارد الجمع العرفي. في موارد الجمع العرفي ماذا نفعل؟ نقوم بتحكيم أحد الدليلين على الدليل الآخر فهو المتعين، هذا مقبول عندنا. إذا كان مقصودكم من الجمع أولى من الطرح، هذا المعنى، هذا مقبول عنا، فهو المتعين. ليش؟ أخذا بدليل الحجية المقتضي له. دليل الحجية يقتضي الجمع بينهما بنحو يحكم أحدهما على الآخر، كما يؤخذ به، يعني كما يؤخذ بدليل الحجية في العمل بالدليل الواحد الذي لا معارض له. شلون إذا دليل عندنا لا معارض له أدلة الحجية تجعله حجية أو لا؟ كمان إذا كان له معارض ولكن على نحو تحكيم أحد الخبرين على الآخر، أدلة الحجية ماذا تقتضي؟ حجية كلا الخبرين. إذا كان هذا مقصودكم من الجمع أو لا من الطرح، هذا متعين. ثم يقول وهو في الحقيقة خارج عن التعارض بينه، وهذا المعنى ليس تعارض، يعني تتذكرون، وسيأتي إن شاء الله، سيأتي إن شاء الله في بحوثنا القادمة بعد العيد إن شاء الله، سيأتي أنه موارد الجمع العرفي ليس التعارض، ولذلك أطلق عليه العلماء التعارض غير المستقر، حمل العام على الخاص، حمل المطلق على المقيد، حمل الظاهر على الأظهر، هذا مو من موارد التعارض، تسميتها تعارض مجاز. ليش؟ لأن بينهما كمال المناظمة والموافقة. فإذا كان مقصودكم من الجمع أولى من الطرح، هذا المعنى الذي لا يطلق عليه تعارض إلا مجازا، هذا مقصود. وأدلة حجية الخبر العام تقتضي هذا النوع من الجمع. أدلة الحجية تقول لك إذا الجمع لا يوجب، لا يوجب الخروج عن نطاق الدليلين، لا يوجد مشكلة ما دام كل من الدليلين حج. ونحن مثلناكم قلنا لكم هذه القضية تعتبر، يعتبر أن أحد الدليلين قرين على المراد من الدليل. وانتم بتعرفوا كما درسنا في حجية الظهور أنه لا يؤخذ بالكلام ولا يحمل على ظاهره إلا بعد الالتفات إلى كافة القرائن المؤثرة في فهم المقصود. فالدليل الخاص قرين على المراد من الدليل. وضحت العبارة؟ واضحة؟ هذا إذا كان المقصود من الجمع التحكيم. الاحتمال الثاني، وإن كان الجمع راجعا إلى محض تأويل أحدهما بما لا ينافي الآخر، وإن لم تساعده أدلة الحجية، عليكم السلام، وإن لم تساعده أدلة الحجية. ماذا يعني بهذه العبارة؟ يقول الاحتمال الثاني أن يكون مقصود أصحاب هذه القاعدة الجمع أولى من الطرح الجمع التأويلي مو التحكيمي. الأول ماذا سمينا؟ الجمع التحكيمي. لا، مو مقصودهم حكومة أحد الدليلين على الآخر، إنما يقصدون أن نؤول أحد الدليلين لنرفع المنافاة بينهم، لذلك عبر عنها بمحض التأويل. شو يعني محض التأويل؟ يعني أن نحمل الخبرين على خلاف ظاهرهما لمجرد رفع التنافي بينهما. نحن بتتذكر شو سمينا الإمكان العقلي. وإن لم تساعده أدلة الحجية، أدلة الحجية تجعل الحجية للخبر، وأدلة حجية الظهور تجعل الحجية للظهور، وهذا الذي ينبثق بعد الجمع من بين الدليلين لا يسمى ظهور، خلاف حجية الظهور تثبت لأي شيء، لظاهر الخبر. طب هذا ظاهره الحرمة والخبر الآخر ظاهره الوجوب، ترفع اليد عن الوجوب وترفع اليد عن الحرمة وتحمله على الإباحة. هذا المستفاد من الجمع بين الخبرين لا، ما لا هو ظهور من الخبر الأول ولا هو ظهور من الخبر الثاني، هذا تأويل، فلا تساعده عليه أدلة الحجة. إذا كان هذا مقصودكم فيوجد احتمالا، من عندي كلمة يوجد احتمالا، أعيد العبارة، وإن كان الجمع راجعا إلى محض تأويل أحدهما بما لا ينافي الآخر، وإن لم تساعده أدلة الحجية، فإن صار بالاحتمال الثاني شو موجود؟ احتمال، فإن أريد بذلك مجرد رفع التنافي بين الدليلين دفعا لتوهم صدور المتنافيين عن المعصوم. أنتم لماذا تريدون أن تؤولون الخبرين بما لا يتوافق مع دليل الحجية. ما السبب؟ السبب من التأويل ماذا؟ أن ترفع التنافي عن الكلام الذي يتوهم الإنسان بأن هناك تنافي في كلام المعصوم. يعني تريدون أن تدفعون توهم التنافي في كلام المعصوم، هذه الغاية؟ قال فهو مستغنى عنه. أعيد العبارة، اتبعوا أرجوكم. فإن أريد بذلك، بذلك يعني شو؟ بالتأويل، مجرد رفع التنافي بين الدليلين، بين الخبرين، ليش؟ دفعا لتوهم صدور المتنافيين عن المعصوم، فهو مستغنى عنه في حق من يعتقد بعصمته. ليش بدكم تدفعوا توهم التنافي في كلام المعصوم؟ بدكم ترفعوا هذا التوهم عند من يؤمن بعصمة المعصوم؟ عليكم السلام، هذا لا مستغنى عنه. ليش؟ لأن من يؤمن بعصمة الإمام عليكم السلام لن يتوهم وجود التنافي، لو مو جا خبر، لو جا ميت خبر. الآن نحن كلنا نؤمن بعصمة الإمام، لا أديش في أخبار متنافية، ليكن استبصار 4 مجلدات، هل يوجب عندك وهم صدور التنافي عن المعصوم؟ فلماذا تريد أن تثبت لي لا توهم بالتأويل؟ وأنا أؤمن بعصمة الإمام، هذا أشبه بشو؟ بالمصادرة على المطلوب. أنت تريد أن تثبت من خلال رفع التنافي العصمة، أنا أؤمن بالعصمة أساسا، فهو مستغنى عنه في حق من يعتقد عصمته، وإنما يحتاج له لدفع النقد، وإنما يحتاج له لدفع النقد عن عصمته ممن لا يعتقد بها. إنما تحتاج أنت إلى التأويل حتى ترفع احتمال التنافي في كلام المعصوم عند مين؟ الذي لا يعتقد بعصمة الإمام، يعني السنة. يعني السنة الآن ماذا يقولون عن الإمام الصادق معصوم؟ لا، لا يؤمنون بعصمته. فلما يروا خبرين صدرا عن المعصوم عن الإمام الصادق متنافيين، فأنت تريد أن ترفع الشبهة لهم، تقول لا يوجد تنافي، المقصود من هذا الخبر كذا والمقصود من هذا الخبر كذا، تؤول. إذا كان هذا المقصود عند من لا يؤمن بعصمته دفعا للنقد علينا، فماذا يقول؟ ولا أثر له، لا أثر له إلا الإقناع بوجه الخطاب غير علمي دفعا لشبهته بمثله. يقول هذا لا يؤثر، لأنك تريد أن تدفع الشبهة بطريق خطابي مو علمي، يعني بالخطابات. ليش؟ لأنك تدفع الشبهة بمثلها. شو هي الشبهة؟ أنه لا تنافي. تقع شبهة أخرى، من قال الإمام مقصوده هذا المعنى؟ عندما تنأول مو تريد أن ترفع التنافي، طيب رفعت التنافي، تقع شبهة أخرى ولا تقع شبهة أخرى؟ شو هي الشبهة الأخرى؟ أنه من قال أن الإمام الصادق قال هذا الكلام؟ هذا الكلام المستنتج من قال؟ يعني الإمام الصادق يقول ثمن العذرة سحت، ويقول لا بأس بثمن العذرة، بيجي العام شو بيقول لك؟ الإمام الصادق وقع في كلاميه تنافي. شو بتقول له أنت؟ بتقول له لا تنافي، لأن مقصوده من ثمن العذرة سحت يعني عذرة غير مأكول اللحم، وثمن العذرة ليست بسحت، ما عذرة؟ مأكول اللحم. ستقع بشبهة أخرى، ما هي؟ من قال أن العذرة تستعمل في مدفوع ما يؤكل لحمه؟ تعال روح إلى أهل اللغة، الأكثر يقولون لا يسمى مدفوع ما يؤكل لحمه، لا يسمى عذرة. العذرة حقيقة في ماذا؟ في مدفوع الإنسان بوجه خاص. فخرجت من الشبهة بشكل خطابي، مثل شو الخطاب على المنابر، مو بشكل علمي، لأنك أوقعت نفسك في شبهة أعظم، ما هي؟ نسبة هذا الكلام الأجنبي التأويل إلى من؟ إلى المعصوم. فأن ترفع النقد عن إمامك أمام العامة يوقعك بماذا؟ بأن هذا التأويل ما الدليل عليه؟ بشبهة. شوف أرجوك العبارة، قال وإنما يحتاج له لدفع النقد عن عصمته ممن لا يعتقد بها ولا أثر له إلا الإقناع بوجه خطابي غير علمي دفعا لشبهتي بمثله. دفعت له الشبهة، لا تناقض بين كلمات الإمام ولكن أوقعت نفسك بشبهة مثلها. ما هي؟ أن هذا المؤول من قال بأنه الإمام، تطلع لك مشاكل لأن التأويل خلاف الظاهر، حمل على خلاف. وبتعرف الفرق بين التأويل والتفسير، التفسير كشف القناع عن المعنى المقصود، أما التأويل حمل اللفظ على معنى مغاير للمعنى الظاهر. هذا مو شبهة؟ طيب ليش مولانا يا سيدنا ليش أننا نقع بشبهة أعظم لا ينفع لا أثر لدفع التنافي بين الخبرين عندما لا يعتقد بعصمته؟ ليش؟ يقول لأن دليل العصمة أدلة عصمة المعصوم. تعرفوا نحن أدلتنا على عصمة الإمام ثلاث أقسام. الدليل الأول العقلي عند مذهب العقليين، وبتعرف المذهب العقلي أهم مذهب في القضايا العقدية، الذين يحملون كل الروايات والآيات، يعني الدليل النقلي يحملونه على المرشدات إلى الحكم العقلي، منبهات للحكم العقلي. لا يقولون بأن العصمة عبارة عن نص، وإذا كان عندنا نص فهو مرشد إلى حكم العقل بضرورة العصمة للإمام. نحن دليلنا أن الشريعة في مقام بيانها إلى الناس تحتاج إلى المعصوم، سواء بيان الإيحاء أو بيان العمل، بيان الإيحاء من النبي أو بيان العمل للناس من قبل الإمام عليه السلام، تحتاج إلى ماذا؟ إلى المعصوم. مو الإمام بحاجة إلى العصمة، الشريعة. فالعصمة ضمان مو للإمام، ضمان للشريعة. لذلك عصمة النبي ضمان للقرآن مو ليش للنبي. لذلك البعض بيجي بيقول لك أخي أنتم عم تساووا أئمتكم معصومين، نحن مو مشان الإمام عم نعصم، نحن نعصم الإمام لتكون هي الواسطة في قداسة الشريعة، حتى كل شيء يقدم باسم الشرع يكون ماذا؟ مضمون. وإلا إذا الإمام يسهو، إذا الإمام يغفل، إذا الإمام يخطئ، كل هاي الروايات اللي جتنا عند الأهل الأئمة لو ثبت صحة سندها ماذا نقول؟ هذه اجتهادات قابلة للإصابة وقابلة للخطأ. ما عاد عندنا قداسة لكلام الإمام، صار كلام الإمام مثله مثل أي مجتهد، بصير الإمام الصادق عليه السلام مثله مثل أبو حنيفة. إذا لا نؤمن بالعصمة هذا معناه يعني الإمام الصادق أعطى رأي مو أخبر عن حكم الله، وهذا ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى أن يصبح فينا ما حصل في العامة. العامة من أشكل المشكلات على مذهبهم الفقهي، على تراثهم الفقهي، أنهم استعانوا بالبشر في فهم حكم الله، مو في استنباط، في فهم حكم الله بالبشر. لذلك الصبغة العامة للفقه السني الصبغة البشرية، بينما نحن في ملاك العصمة الصبغة العامة لي فقهنا الصبغة الإلهية مو البشر. لأن الإمام الصادق لا يتكلم عن اجتهاد، الإمام الصادق مو مجتهد، لأن الاجتهاد هو نقص، مو تفكروا الاجتهاد هو كمال. لماذا احتجنا إلى الاجتهاد؟ لفقدنا المعصوم، ولا بكرة ما يظهر الإمام صاحب العصر والزمان بطل اجتهاد مجتهدين. تجي لعلم الأصول، تجي لعند الإمام تقول تفضل صلح لي إطلاق حجة، هو بيقول لك إذا لك حجة صار قول المعصوم حجة مو الأدلة على الإطلاق. لذلك الصبغة العامة عليكم السلام لتراثنا الفقهي صبغة ماذا؟ إلهية. ما احتجنا نحن لا إلى قياس ولا إلى عمل بالرأي ولا إلى بسد الذرائع ولا إلى فتح الذرائع ولا إلى المصالح المرسلة ولا إلى المقاصد، ما احتجنا. ما عندنا عن أئمتنا يغني. والأئمة قالوا لما يسأل الإمام الصادق عليه السلام عندما نسألك وتعطينا من عندك أو من عند رسول الله، شو بيقول لهم؟ حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي وحديث جدي حديث زين العابدين وحديث زين العابدين عن الحسين عن الحسن عن أمير المؤمنين عن رسول الله عن جبرائيل عن الله. لذلك السيد يقول لأن دليل العصمة إن لم يكن أقوى من مثل هذه الشبهة المستندة لظهور الكلام لم يصلح التأويل غير المناسب لأدلة الحجية لدفع التنافي. يقول يلا تعال وازن بين الظهور. ليش أنا تعمدت أقرأ كلام السيد دقيق وجديد؟ ما موجود هذا الكلام إلا عند السيد، ويقول موجود هذا الكلام في كتاب التهذيب للشيخ الطوسي. رجعت إلى كتاب التهذيب للشيخ الطوسي ليس بهذه الدقة. يعني السيد الحكيم مستأثر بهذا الكلام، لذلك انتبه لك بجانب. يقول دليل العصمة ماذا تختار؟ أقوى من هذه الشبهة أو أضعف من هذه الشبهة؟ ما في احتمال ثالث. إما هذه الشبهة وهي تنافي كلمات المعصوم، كلمي المعصوم، أقوى من دليل العصمة. إما أن يكون دليل العصمة أقوى من شبهة تنافي كلام المعصوم. اختار أحدهما. سنقدم الاختيار أن دليل العصمة ليس بأقوى من هذه الشبهة. ليش؟ لأن هذه الشبهة متكلة على الظهور، على مخالفة الظهور في كلا الروايتين، ومخالفة الظهور منافي للعمل بالحجية بأدلة الحجية العامة. شلون أنت عم تخالف الظهور في الروايتين معا بهذا التأويل؟ إذن الشبهة قائمة على ماذا؟ على أنك وقعت بمخالفة الظهور الذي تقتضيه أدلة الحجية العامة. تمام؟ هذه شبهة قوية. وقلنا أدلة العصمة أضعف منها من هذه الشبهة. أعيد العبارة. قال لأن دليل العصمة إن لم يكن أقوى من مثل هذه الشبهة، أي شبهة تنافي قولي المعصوم. ليش؟ المستندة، لأن هذه الشبهة مستندة شو؟ لظهور الكلام. أنت ماذا؟ غيرت الظهور وعملت بالتأويل فخالفت الظهور، شبهة قوية. هات الدليل على مخالفة الظهور. لم يصلح التأويل غير المناسب لأدلة الحجية لدفع التنافي بعد استناده لظاهر الكلام الذي هو حجة في كشف مضاه. لا يصلح دفعا للإشكال أن نرجع إلى التأويل. ليش؟ لأن لجوءك للتأويل ماذا يعني؟ العمل بخلاف الظهور، في حين أنت كيف تكتشف مراد المتكلم؟ بالرجوع إلى الظهور. فأنت خالفت الظهور ودليل العصمة ليس بأقوى منه، إذن أنت وقعت بمحذور الشبهة. سيقول لك من لا يؤمن بالعصمة ما دليلك على الخروج من الظهور؟ الظهور هو الطريق الوحيد لفهم مراد المتكلم. أنت رفعت اليد عن الظهور وعملت بالتأويل، ما دليلك عليه؟ فتبقى الشبهة عليه. هذا إذا كان دليل العصمة أضعف. وإن كان دليل العصمة قطعيا أقوى من الشبهة المذكورة، إذا دليل العصمة أقوى من هذه الشبهة كان مانعا من ورودها علميا، فإيرادها تهريج بخطابيات مردودة. يعني إذا دليل العصمة أقوى من الشبهة ودليل قطعي، شو بيعمل دليل العصمة إذن؟ يمنع من ورود هذه الشبهة. طالما معصوم إذن لا تنافي، حتى ولو لم نفهم المقصود من الكلام. يعني شو بتجي بتقول له إذا كان دليل العصمة قطعي وهو لا يؤمن بالعصمة؟ تعال هي دليل العصمة القطعي. مسكت، أسكتك دليل العصمة. بعد يبقى إشكال التنافي بين الأدلة. شو بتقول له؟ بناء على دليل العصمة إذن حتما لا تنافي، نحن نرى تنافي، أما واقعا لا يوجد تنافي، وتزول الشبهة دون أن نرجع إلى التأويل. فاختار إما الشبهة أقوى من دليل العصمين، فإذا أقوى لا يصلح التأويل لحل المشكلة، لأن التأويل العمل بخلاف الظهور، وستقع في مشكلة أفظع، ما الدليل على مخالفة الظهور؟ تمام؟ وإذا دليل العصم أقوى من هذه الشبهة فعلميا يمنع من ورود هذه الشبهة. شو يعني يمنع من ورودها؟ يعني أنت تتخيل تنافي بين الدليلين، ولكن في الواقع لا يوجد تنافي بين الدليلين. لماذا؟ لقوة دليل العصم. ثم يقول: نعم، قد ينفع التأويل في منع استحكام الشبهة في حق ضعيف البصيرة. تعرف أنت أن الشيعة ليسوا سواء، وخاصة في عصرنا الآن مع الأسف بعض الشيعة بس بدهم كلمة على الأئمة حتى ينزلهم مرتبتهم. ثقافة تهبيط منزلة الإمام منتشرة أصبحت، يعني شبهة صغيرة بتلاقي شو. يا مرة كنا نناقش مع بعض الإخوة، قال: أنا لا أقبل بحديث نزهونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم وإنكم لن تبلغوا. قلت له: ليه؟ قال: شوف الشبهة. قال: مقام الربوبية جليل، وكلمة التنزيه بمعنى أن تبعد الشيء لكون ذلك منقصا، فنزهون عن الربوبية يعني أن الربوبية منقصة، في حين الربوبية منقبة. فكيف الإمام يقول نزهون عن الربوبية؟ قلت له: ويحك، الربوبية تصلح للوجهين، إذا نسبت للعبد منقصة، وإذا نسبت للرب منقبة. أما أن يدعي الإنسان أنه رب نقص، فمن يدعي للإمام أنهم أرباب، هؤلاء أنقصوا الأئمة، لذلك يطلب الإمام التنزيه عن مقام التنقيص، أن تصف العبد بصفة الرب منقصه. ليش بنقول التكبر؟ حتى لمن يمتلك دواعي التكبر حرام من الكبائر. تصور إنسان يمتلك دواعي التكبر، عنده سلطة وعنده أموال وعنده خدم وعنده حشم وكلمته مسموعة، دواعي التكبر موجودة ولا؟ أصلا هناك تكبر واقعي، بس نحن الإسلام ماذا يقول له؟ تواضع. طب هنا لما يتكبر مع وجود الدواعي شو منقول؟ هذا ما أدري يتحمل، ما أدري يتحمل. أما تصور أن يتكبر الفاقد، شو بتقول له؟ شديد المنقصة، شديد المنقصة. هنا عندما يتربب، عندما تثبت الربوبية لله، عندما تقر بربوبية الله، إقرارك بربوبية الله هي شو؟ منقبة، إقرار كمالي. أما إقرارك بالعبودية بالربوبية للعبد مهما كانت مرتبته ولو كان رسول الله، نسبت النقص إلى. لذلك يقول نزيهون بعض الشيعة بأقل شيء ترى عنده ماذا؟ شبهة على الإمام، مع أنه النبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أصلا يبتعدون عن الشبهات بعد المشرقين في مقاماتهم في علو شأنهم. بعض المشرقين، بعض الناس يا أخي ضعيفين بصير، يعني حتى أحدهم كان يجي لعنا للمنطقة، بعض المعممين مع الأسف يلقي كلام يقول: لا يجب أن تقبل من المعصوم كل شيء، بل يحق لك أن تسأل. والدليل على ذلك أن النبي لما طلب من علي أن يبيت في فراشه قال له: أو تسلم يا رسول الله. وطلعت عندنا فرقة من الناس أنه لا يجب التسليم للمعصوم في كل مقام، وإلى الآن هذه الفرقة. لك حق أن تستفهم، لك حق أن تطلب منه أن يقنعك. لا يوجد عندنا تسليم مطلق. مش معنى التسليم أن تفعل الشيء المطلوب منك من قبل الإمام وأنت متأكد من وجود المصلحة فيه، ولو لم يظهر فيه مصلحة، ولو لم تقتنع فيه. هذا معنى التسليم. لذلك كان التسليم أعلى من التوكل. التوكل هو أن تلجأ بالأمر إلى الله عز وجل لكن تطلب أن يحقق لك ما تريد، هذا توكل. أما التسليم أن تفوض الأمر إلى الله وليفعل ما يشاء شما كان، إذ أنا أثق بأنه لا يفعل بي إلا خير، سواء تحقق مرادي أو لم يتحقق مرادي. هذا معنى التسليم أعلى مرتبة. ضعفاء النفوس ماذا نفعل بهم؟ يقول السيد: نعم، قد ينفع التأويل في منع استحكام الشبهة في حق الضعيف البصير من المؤمنين، ضعيف البصيرة من المؤمنين، كما قد ينفع في استيضاح العمل بأحد المتعارضين إذا اقتضاه إلى الشارع. يعني العمل ننسب العمل إلى الشارع إذا اقتضى الجمع بين الدليلين، اقتضى العمل إثناء العمل بأحد المتعارضين إذا اقتضاه الدليل، ولكن دون أن يسند إلى الشارع، لأنه إسناد بلا علم فلا يجوز. هذا يا مولانا حصيلة كلام السيد. إذن السيد يقول الجمع بين الدليلين لا فائدة منه، الجمع التأويلي، لأنه ماذا تريدون من الجمع التأويلي؟ تريدون أن ترفعوا شبهة أن الإمام معصوم، وهذا المتنافيان، هذان الدليلان المتنافيان يؤثر على عصمته، فنجيبكم. إذا كان دليل العصمة أضعاف فهذا الجمع لا يقف أمام شبهة مخالفة الظاهر، وإذا دليل العصمة أقوى فهذا لا يشكل حاجز أمام دليل العصمة، بل دليل العصمة ينفيه علمه. نقول للسيد دام ظله: نحن في علم الأصول برنامجنا يختلف عن برنامج المتكلمين. المتكلم شغله أن يرفع التنافي لأجل الحفاظ على قانون العصمة. هناك تقول له دليل العصمة أضعف وقعت بمشكلة مخالفة الظاهر، أقوى كان دليل العصمة مانع من ورود هذه الشبهة. هذا كلام لمن؟ للمتكلمين. أما نحن عندنا احتمال ثالث، أننا نريد رفع التنافي بين الدليلين لمعرفة حكم الشارع وتقديمه إلى المكلف للعمل به. هذا دور ماذا؟ الفقيه. أما مو شغلنا، أننا نريد أن نؤول لأجل حماية قانون، حتى تدخل بهذا الكلام اللي هو راجع إلى من؟ إلى الكلام، علم الكلام. نحن أمام حالة أن عندنا روايتان متنافيتان في بيان حكم الشارع، تمام؟ فلا نعرف حكم الشارع هو الوجوب كما هو مؤدى الرواية الأولى، أو حكم الشارع هو الحرمة كما مؤدى الرواية الثانية، أو حكم الشارع حكم ثالث متمخض عن الجمع بين هاتين الروايتين، فنأتي نطرح قاعدة الجمع كوسيلة لاكتشاف حكم الشارع. مو هذا شغلنا؟ وهذا أين من الكلام اللي تكلمته؟ لماذا حصرت القضية في ماذا تريدون من الجمع والتأويل؟ هل تريدون من الجمع والتأويل أن تدفعوا الشبهة عند من يعتقد بالعصمة فلا ينفع، عند من لا يعتقد بالعصمة فلا أثر له، لأن دليل مو هذا همنا. همنا في الدراسة الوصولية الوصول إلى قاعدة نتيجة، أن قاعدة الجمع هل هي شرعية في اكتشاف مقصود الشارع عند التنافي بين الدليلين؟ هل أن التأويل حجة للفقيه بمعنى ينجز عليه الحكم إذا كان الحكم المتمخض منها إلزامي، أو يعذر الفقيه إذا كان الحكم المتمخض منها ترخيصي؟ هل هو يتصف بالحجية للجمع لكي يكون قانون عام يطبق على كل الروايات المتنافية في مقام فهم حكم الشارع؟ فوين رحت أنت مولانا؟ رحت باتجاه ما لنا علاقة فيه. لذلك أيها الإخوة هذا لا يصلح جواب على هذه القاعدة. الجواب الذي نراه مناسبا للرد على هذه القاعدة أننا نقول بأنه درسنا في مباحث الأمارات أن إسناد الحكم إلى الشارع إذا كان بعلم فيجوز، وإذا كان بلا علم فلا يجوز، لأن الشارع قال ولا تقف ما ليس لك به علم. إذن لا تتبع غير العلم، فإذا وسيلة الإثبات الشرعي أفاضت علينا العلم بالحكم الشرعي عملنا بها وأسندنا الحكم إلى الشرع، إذا ما أفاضت علينا العلم أفاضت علينا الظن أو الاحتمال، فالشرع يقول ولا تقف ما ليس لك به، فلا يجوز إسناد مؤدها إلى الشرع. ولا ريب في أن التأويل العمل بالخلاف الظاهر ليس علمي ظن، فلا يجوز إسناده إلى الشرع. نحن مولانا أصوليا متحيرون في إسناد مؤدى الأمارة الحجة إلى الشرع، متحيرون، لأن مؤدى الأمارة ليس قطعي ظني، فهل يجوز إسناده إلى الشارع ونعته بأنه حكم الله؟ هذا متحيرون. ما أفلح لعل في القضية إلا المحقق النائني اللي قال بأن جعل الحجة للأمارة يعني أنه جعلها علما فصار مؤداها مشو علمي فيجوز إسناده إلى الشارع، وإلا نحن متحيرون كيف نسند مؤدى الأمارة إلى الشارع، وأمارة قام دليل على حجيتها، فما بالكم ما عندنا دليل. فإسناد مؤدى الجمع إلى الشارع إسناد بغيره، هذا هو. ثانيا عندنا قاعدة مؤسسة ومتفق عليها بين جميع الأصوليين ونحن نوافق عليها أيضا، أن الأصل عند الشك في الحجية عدم، ونحن نشك في حجية هذا الجمع، فالأصل فيه عدم الحجية حتى يقوم الدليل على الحجية. لذلك يا أخي كل وجوه الجمع غير العرفية التي يقترحها العلماء وخصوصا ما اقترحه الشيخ الطوسي في الاستبصار كلها لا حجية فيها، مو بس لا حجية فيها، لا يجوز العمل بها، لا يجوز، يحرم العمل بها لعدم جواز إسناد حكم أداها إلى الشرع، لأنه قول. ولذلك نطلق عليه الجمع التبرعي أو نطلق عليه الجمع الاستحساني أو الجمع بالرأي، هذا خارج عن إطار مذهبي لا نعمل فيه، هذا تدخل بشري في صياغة الحكم الإلهي وهذا ممنوع. لذلك نحن بين حالتين، إما الجمع العرفي وإذا لم يمكن نرجع إلى التخيير أو الرجع. وإن شاء الله بعد تمام الكلام بهذه القاعدة إن شاء الله بعد العيد، يعني إذا الحوزة فاتحة ومستمرة بعد العيد إن شاء الله نبدأ في الجمع العرفي في أحكام الجمع العرفي. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.